أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. المسألة الثانية والعشرون: إذا كان معه ماء طاهر يكفي لطهارته، وماء نجس بقدر حاجته إلى شربه لا يكفي في عدم الانتقال إلى التيمم، لأن وجود الماء النجس حيث يحرم شربه كالعدم. يقول صاحب العروة: من كان عنده ماء طاهر يكفيه لوضوئه، وماء النجس لو شربه ارتفع عطشه فلا يمنع ذلك من انتقال وظيفته إلى التيمم، لأن وجود الماء النجس كالعدم، فكأنه ليس عنده إلا ماء واحد، فإن حرمة شرب الماء النجس تجعله ممتنعا شرعيا، والممتنع الشرعي كالممتنع العقلي. وعليه فيجوز لهذا الشخص أن يتيمم ويبقي الماء الطاهر لرفع عطشه. السيد السيستاني أشكل على صاحب العروة فقال: هذا التعليل غير صحيح. لماذا؟ لأن المسوغ للتيمم خوف العطش، فخوف العطش مسوغ للتيمم. هذا الشخص يخاف من العطش، وإن كان عطشه لا يبلغ درجة توجب الاضطرار إلى شرب النجس. لو كان المسوغ للتيمم الاضطرار إلى شرب الماء، فيقال بأن تحريم شرب النجس يجعله ممتنعا شرعيا، والممتنع الشرعي بحكم الممتنع العقلي، فهذا يوجب صدق الاضطرار إلى شرب الماء الطاهر. لو كان الموضوع للانتقال إلى التيمم هو الاضطرار إلى شرب الماء تم تعليل صاحب العروة، فيما إذا اضطر إلى شرب الماء وكان لديه ماء طاهر وماء نجس فيقال بأنه بعد تحريم شرب الماء النجس سوف ينطبق اضطراره على شرب الماء الطاهر، لأن المضطر إلى الجامع بين الحلال والحرام مضطر إلى الحلال وليس مضطرا إلى الحرام. فهنا لو كان الموضوع لجواز التيمم الاضطرار إلى شرب الماء فهو مضطر إلى شرب الماء الطاهر بعد امتناع شربه لماء النجس شرعا، ولكن الأمر ليس كذلك. المسوغ للتيمم هو خوف العطش، فالتعليل المناسب لحكم صاحب العروة وفتوى صاحب العروة بأن وجود الماء النجس لا يمنع من الانتقال إلى التيمم فيما إذا خاف العطش هو صدق عنوان خوف العطش. وهذا التدقيق من السيد السيستاني لا بأس به، إلا أن الظاهر أن صاحب العروة مقصوده هو ذلك، مقصوده أن المسوغ للتيمم هو خوف العطش، ولكن لو كان هناك ماءان طاهران يكفي أحدهما لرفع عطشه فلن تنتقل وظيفته إلى التيمم، ولكن حيث يحرم شرب الماء النجس فالعرف يجعله بحكم العدم، بحكم عدم وجود الماء، فليس لديه إلا ماء واحد يحتاج إليه لرفع عطشه ويخاف من الوقوف العطش، فهذا مسوغ للتيمم. خوف العطش الموجب للحرج، المهم أن خوف العطش على أي حال. ونحن قبلنا كلام السيد السيستاني من أن الظاهر من الروايات أن المسوغ الأخير الذي نتكلم عنه للتيمم هو خوف عطش نفسه. لا، الكلام في أنه يخاف من عطش نفسه، الكلام هنا فعلا في خوف عطش نفسه. فيجب التيمم وحفظ الماء الطاهر لشربه. هذا التعليل لا يناسب ما ذكره السيد السيستاني، فإن خوف العطش مجوز للتيمم وإبقاء الماء لرفع العطش وليس موجبا لذلك. فيجب التيمم وحفظ الماء الطاهر لشربه فيما إذا كان عطشه مؤديا إلى تلفه أو الضرر المحرم عليه، بينما أن المسوغ الذي نتكلم عنه هو خوف العطش، وهذا مسوغ للتيمم مجوز للتيمم وليس موجبا للتيمم، يمكنه أن يتحمل العطش ويتوضأ ووضوءه صحيح ولم يرتكب محرما. خوف العطش ليس موجبا للإلزام بالتيمم، وإنما هو موجب لجواز التيمم، فهذا إشكال يتوجه على صاحب العروة. ثم يقول صاحب العروة: نعم، لو كان الخوف على دابته لا على نفسه فيجب عليه الوضوء وصرف الماء النجس في حفظ دابته، بل وكذا إذا خاف على طفل من العطش فإنه لا دليل على حرمة إشرابه الماء المتنجس. وأما لو فرض شرب الطفل للماء المتنجس بنفسه لا بأن يشربه وليه فالأمر أسهل، فيستعمل الماء الطاهر في الوضوء مثلا ويحفظ الماء النجس ليشربه الطفل. بعض الأعلام أشكلوا على صاحب العروة فقالوا: يستفاد من الروايات حرمة إشراب الماء المتنجس للطفل، فذكر المحقق الشيخ علي الجواهري أنه مر حرمة إشراب الماء المتنجس للطفل. ما هو المنشأ لهذا الكلام؟ قد يقال كما أشار إليه السيد الصاد في البحوث في الفقه أن ما ورد من الأمر بإراقة الماء المتنجس ظاهر في أنه لا يستفاد منه أبدا إلا فيما ينصرف عن كسقي الشجرة أو سقي الحيوان هذا الماء المتنجس، وأما سقي الطفل العطشان لهذا الماء المتنجس فهذا خلاف الأمر بإراقة الماء المتنجس، لكن هذا ليس صحيحا لأن الأمر بالإراقة ظاهر في الإرشاد إلى أن هذا نجس لا تستخدمه في مجالات يعتبر فيها الطهارة، لا يستفاد من الأمر بإراقة الماء المتنجس أكثر من ذلك. وعليه فيتم كلام صاحب العروة من أنه حيث لا دليل على حرمة إشراب الماء المتنجس للطفل فيبقي الماء المتنجس فيسقيه طفله العطشان ويتوضأ من الماء الطاهر بنفسه. إن قلت أما ذكرتم أن المستفاد من توجه خطاب النهي إلى المكلف بفعلين حرمة تسبيب الغير إليه ولو كان قد رفع عنه التكليف لغفلة أو جهل مركب كالضيف الذي هو غافل عن نجاسة الطعام أو جاهل مركب بها، فلا يجوز للمضيف لصاحب البيت أن يقدم الطعام النجس إلى ضيفه، لأن المستفاد من دليل تحريم شرب الماء المتنجس تحريم تسبيب الغير إليه، فلماذا لا تقولون بذلك في تقديم الطعام المتنجس أو الماء المتنجس إلى الطفل؟ تقول في الجواب فرق بين المقامين. نحن استفدنا من توجه خطاب النهي إلى الضيف نفسه بأن لا يشرب النجس ولا يأكل النجس، أن المكلف الآخر أيضا لا يجوز له أن يسبب هذا الضيف إلى شرب الماء النجس أو أكل الطعام النجس. لا، لم نستفد ذلك من خطاب النهي المتوجه إلى صاحب البيت. العرف يقول إذا قال المولى لأحد عبيده لا تشرب الماء النجس فالعرف يستفيد من هذا النهي أن سائر عبيد المولى يحرم عليهم تسبيب هذا العبد إلى شرب الماء النجس بأن يقدموا له ماء نجسا هو لا يلتفت إليه أو يلجئوه يجبروه على شرب الماء النجس. وحسب ما هو التحقيق الغافل لم يرتفع عنه التكليف وإنما هو معذور، بل ولو ارتفع عنه التكليف فيقال عرفا بالدلالة الالتزامية لخطاب النهي في حرمة تسبيبه إلى الحرام. أما الطفل الذي لا يوجد فيه مقتضٍ عرفا للتحريم، فلا نحرز أن في ارتكابه للحرام مفسدة ملزمة بحيث نستظهر فن حرمة تسبيب الطفل إلى الحرام. ولأجل ذلك لو طلب الأب من ابنه أن يكذب فلا مانع منه، يقول له قل لفلان والدي ليس موجودا بالبيت، وبعضهم يورون ليس موجودا ها هنا، أي في ذلك المكان الذي وقف فيه الطفل، لأن الأب واقف في مكان آخر. هذا تورية والمشهور على جوازها. لا، الطفل لا يعرف التورية، يقول له الأب قل والدي ليس موجودا في البيت، هذا تسبيب إلى الحرام، لكن لا بأس به لأن الحرمة ارتفعت عن الطفل. لم يتوجه خطاب النهي عن الكذب إلى الصبي حتى نستفيد من مدلوله الالتزامي حرمة تسبيب الأب ولده إلى هذا الحرام. وعليه فنقول في المقام بأن حرمة شرب الماء النجس لم تتوجه إلى الطفل حتى يحرم على الأب تسبيب طفله إلى شرب الماء النجس. ثم يقول صاحب العروة بل يمكن أن يقال إذا خاف على رفيقه أيضا يجوز التوضؤ وإبقاء الماء النجس لشربه، فإنه لا دليل على وجوب رفع اضطرار الغير من شرب النجس. نعم لو كان رفيقه عطشانا فعلا لا يجوز إعطاؤه الماء النجس ليشرب مع وجود الماء الطاهر. يقول صاحب العروة فرق بين أن يكون الصديق الإنسان عطشانا وبين أن يعطش في المستقبل. إذا كان عطشانا بالفعل لا يجوز إعطاؤه الماء النجس ليشرب مع وجود الماء الطاهر، لأنه تسبيب إلى الحرام. فهنا لا بد من التيمم. وأما إذا خاف على صديقه أن يعطش في المستقبل لا، هنا يجوز الوضوء على الإنسان وإن كان يخاف على صديقه أن يعطش في المستقبل، لأنه لا دليل على وجوب رفع الاضطرار من رفع اضطرار الغير من شرب النجس. الإنصاف أن هذا التفريق لا وجه له. لماذا؟ إذا أرى صديقي عطشانا لا يجوز لي إعطاه الماء النجس ليشرب، أنا أمنعه من الماء الطاهر، زين؟ والماء الطاهر ليس ملكا له، أنا أمنعه من الماء الطاهر، أخلي الماء الطاهر في مكان فيصير مضطرا إلى شرب الماء النجس، صديقي يصير مضطر إلى شرب الماء النجس، يقول جيب ذاك الماء الطاهر، أقول لا ما أنا خليت الماء الطاهر لوضوئي، لا دليل على أنه يجب علي رفع اضطرار صديقي إلى شرب الماء النجس. فلماذا يقول صاحب العروة بأنه لو كان صديقي عطشانا فلا يجوز لي إعطاء ماء النجس إليه. نعم، قبل أن أمنعه من شرب الماء الطاهر صحيح، وضعت الماء الطاهر والماء النجس أمامه ثم قدمت له الماء النجس، هنا قد لا يجوز كما سنبين. أما إذا منعته من الماء الطاهر، وضعت الماء الطاهر في مكان أو صرفته في الوضوء، وسبب ذلك اضطرار صديقي إلى شرب الماء النجس، لا دليل على حرمة ذلك، فضلا من الفرض الأول الذي ذكر صاحب العلم أنه يخاف على صديقه أن يعطش، فإنه في هذا الفرض، وإن ذكر صاحب العروة أنه يجوز الوضوء، لكن السيد الحكيم أشكل عليه قال فيه نظر، كما يفهم مما ورد في وجوب الإعلام بالنجاسة في بيع الدهن المتنجس. السيد الحكيم فيما إذا خاف المكلف على صديقه من العطش يقول في جواز وضوء هذا المكلف إشكال، وفي جواز وضوئه من هذا الماء الطاهر إشكال، ماذا يصنع؟ كيف يحتاط؟ يتوضأ أو لا يتوضأ؟ في المسألة إشكال، يعني يرجع إلى الغير، لأنه من قبيل دوران الأربعين المحظورين، يتوضأ أو لا يتوضأ؟ في جواز الوضوء إشكال، وكذا في جواز التيمم أيضا إشكال، ماذا يصنع؟ على أي حال، لماذا أشكل صاحب أشكل السيد الحكيم صاحب المستمسك في جواز الوضوء إذا خاف على صديقه من اضطراره إلى شرب الماء النجس؟ لأنه يقول هذا التسبيب، أنت تشرب أنت تتوضأ من الماء الطاهر فتسبب صديقك إلى أن يشرب الماء النجس، هذا تسبيب إلى الحرام، مثل أن تجبر صديقك على شرب الماء النجس، هذا حرام، تسبيب إلى الحرام. من مراتب التسبيب إلى الحرام التسبيب إلى اضطرار الغير إلى ارتكاب الحرام أو إلجائه إلى ارتكاب الحرام. يقول السيد الحكيم استفدنا من دليل وجوب الإعلام على البايع للدهن المتنجس يبيعه من يستصبح به وأعلمه، يقول بيعه ممن يستصبح به وأعلمه، بيعه وأعلمه كي يستصبح به، أعلم أن هذا الدهن متنجس، أعلم ذلك للمشتري حتى لا يأكله. لماذا وجب الإعلام؟ لأنه لو لم يعلم فيكون ذلك من مصادق التسبيب إلى الحرام، فالمشتري يذهب ويأكل الدهن المتنجس وأنت السبب في ذلك. فورد الحديث أنه يجب على البائع إعلام المشتري بأن هذا الدهن متنجس كي لا يأكله بل يستصبح به، فالتسبيب إلى الحرام لا يجوز، والمقام من قبيل التسبيب إلى الحرام، هذا ليس صحيحا. أنا أمنعه من شرب الماء الطاهر، هذا من حقي، الماء الطاهر إما ملكي أو ماء مباح، أنا أمنعه من شرب الماء الطاهر فهو سوف يصير مضطرا إلى شرب الماء النجس، هذا ليس تسبيبا إلى الحرام. التسبيب إلى الحرام أنه لولا أن ألجئه إلى شرب الماء النجس ولا ليس لا يكون مضطرا إلى شرب الماء النجس، أقول اشرب هذا الماء النجس وإلا قتلتك مثلا، هذا حرام. أما أنا لا أعطيه الماء الطاهر، أمنعه من الماء الطاهر الذي ملكي أو مباح لي، فهو يضطر إلى شرب الماء النجس. من أين نستفيد أن هذا يحرم على أيه؟ لا دليل على حرمة هذا المقدار من التسليم. الضيف دخل بيتي فهو مضطر إلى شرب الماء، أقول له أمنعك من شرب الماء الطاهر الذي أبقيته لوضوئي وشربي وشرب أطفالي. يقول الضيف ماذا أصنع أنا عطشان، فأنا سأصير مضطر إلى شرب هذا الماء النجس. يقول صاحب البيت أنا شيخ حسني، أنا من حقي أن أمنعك من شرب الماء الطاهر، أليس من حقي ذلك؟ إذا أقول اشرب هذا الماء النجس وإلا قتلتك، هذا تسويب إلى الحرام. إذا صببت الماء النجس في فمه هذا حرام. وأما إذا منعته من شرب الماء الطاهر فهو لأجل منعه من شرب الماء الطاهر صار مضطرا إلى شرب الماء النجس، لا دليل على حرمة ذلك. السيد السيستاني على خلاف كلام السيد الحكيم حيث قال في جواز الوضوء إيش قال، يقول السيد السيستاني لا أنه يجوز الوضوء لهذا الشخص وإبقاء الماء النجس لصديقه، بل يجب الوضوء لأنه يجوز، يجب إذا كان رفيق صديقه، إذا كان رفيقه صديقه جاهلا بنجاسته أو لم يكن يتورع عن شرب الماء النجس. يقول السيد السيستاني أنا عندي ماء طاهر وماء نجس، إذا أتوضأ من الماء الطاهر فصديقي يشرب الماء النجس. قال صاحب العمر يجوز لي أن أتوضأ من الماء الطاهر. يقول السيد السيستاني أنا أقول بل يجب الوضوء من الماء الطاهر في فرضين. الفرض الأول أن يكون صديقي جاهلا من نجاسة، الفرض الثاني أن لا يتورع عن شرب الماء النجس. أنا أقول حتى في غير هذين الفرضين لماذا لا يجب الوضوء؟ صديقي عالم بنجاسة ذلك الماء ويتورع، عالم بنجاسة ذلك الماء ومتدين ورع يتورع عن شرب الماء النجس، لماذا لا يجب علي الوضوء؟ أنا أتوضأ ولا أقع في حرج، فسوف يصير صديقي مضطرا إلى شرب الماء النجس وهو عالم بنجاسته وورع، ولكن الاضطرار محلل للحرام. نعم، إذا استفاد السيد السيستاني من روايات المسوغة للتيمم أن المسوغة للتيمم خوف عطش نفسه أو غيره تم كلامه، أما ذكرنا أن الروايات تختص بخوف عطش نفسه وألحقنا من يتعلق بالمكلف بنفسه كخوف عطش أطفاله وأهله، أما خوف عطش صديقي أخاف أن يعطش ولكن لا أقع في حرج إذا أشرب الماء، أتوضأ من الماء الطاهر، أتوضأ من الماء الطاهر وصديقي غايته أنه يصير مضطرا إلى شرب الماء النجس يشربه. ما هو الرافع لوجوب الوضوء في هذا الفرق؟ كأنه يرى أن خوف عطش أي شخصين مسوق للانتقال إلى التيمم، فإذا كان صديقي عالما بنجاسة ذلك الماء وكان ممن يتورع عن شرب الماء النجس فخوف عطشه مسوق لأن أتيمم. أنا أقول لا دليل على أن خوف عطش الغير مسوق للتيمم إلا إذا أنا أقع في حرج. لا، أنا لا أقع في حرج، أتوضأ بالماء الطاهر وصديقي يضطر إلى شرب ذلك الماء النجس وهو عالم بأنه نجس وورع لكنه مضطر، إذا يتحمل الحرج ولا يشرب الماء النجس من كيفه ذلك، إذا لا يتحمل الحرج يجوز له أن يشرب الماء النجس. لماذا منعتموني؟ لماذا قلتم لي بأنه لا يجب عليك الوضوء؟ لا، ما هو المخصص لدليل وجوب الوضوء؟ طب. نعم، أنا يجب علي الوضوء من الماء الطاهر، هو يضطر إلى أن يشرب الماء النجس، وما نجس بعد شنو؟ ماء مسه كافر مشرك، هو يشرب الماء النجس ذات صديقي ثم يغسل فمه بعدما وجد الماء، أي إشكال فيه؟ هذا لا ينافي حقوق الإنسان. ثم حينما قال صاحب العروة نعم لو كان رفيقه عطشانا فعلا لا يجوز إعطاؤه الماء النجس، علق السيد السيستاني فقال بل الأظهر جواز الامتناع عن بذل الماء الطاهر له. صحيح، هذا هو الصحيح، يجوز أن أمتنع من بذل الماء الطاهر له فهو يصير مضطرا إلى شرب الماء النجس. ثم حينما قال صاحب العروة كما أنه لو باشر الشرب بنفسه لا يجب منعه، يقول السيد السيستاني لو باشر صديقي شرب الماء النجس لا يجب علي منعه، أنا أفهم من كلام صاحب العروة أن هذا الكلام ناظر إلى الصدر. نعم لو كان رفيقه عطشانا فعلا لا يجوز إعطاؤه الماء النجس ليشرب مع وجود الماء الطاهر، جملة مستأنفة، جملة معترضة، كما أنه متعلق بما قبل ذلك حينما قال بل يمكن أن يقال إذا خاف على رفيقه أيضا يجوز التوضؤ وإبقاء الماء النجس لشربه، فإنه لا دليل على وجوب رفع اضطرار الغير من شرب النجس، كما أنه لو باشر الشرب بنفسه لا يجب منعه، يعني إذا صار مضطرا أنا أمنعه من شرب الماء الطاهر فهو يذهب ويشرب الماء النجس لأنه صار مضطرا إليه، أو كان صديقي جاهلا بنجاسة الماء لا يجب علي منعه. وأما إذا كان صديقي عالما بنجاسة ذلك الماء وأنا لم أمنعه من شرب الماء الطاهر، فهذا يعني أن صديقي يرتكب الحرام. لو كان صديقي يعلم أن الماء نجس وليس مضطرا إلى شربه لأني لم أمنعه من شرب الماء الطاهر، فهو حينما يشرب الماء النجس بعد أن لم يكن مضطرا إلى شربه وكان عالما بأنه نجس فيرتكب محرما ومنكرا، فيجب علي أن أنهاه عن المنكر. ولأجل ذلك يقول السيد السيستاني: بل يجب من باب النهي عن المنكر إلا إذا كان جاهلا بنجاسته أو صار مضطرا إلى شربه. والحاصل أن صديقي كما يجوز لي أن أمنعه من شرب الماء الطاهر فيصير مضطرا إلى شرب الماء النجس، ففي هذا الفرق بعدما منعته عن شرب الماء الطاهر لو أراد أن يشرب الماء النجس لا يجب منعه لأنه مضطر إلى شرب الماء النجس، كما أنه لو كان جاهلا بأن ذاك الماء نجس فهو لم يرتكب منكرا، لأن المنكر هو الحرام المنجز ولا يجب علي منعه. السيد الخوئي هنا ذكر كلامه، قال: أنا أظن ظنا قويا أن كلمة لا زائدة من النصاخ، كما أنه لو باشر الشرب بنفسه يجب منعه. يقول السيد السيد الخوئي: لأن هذه الجملة وردت بعد قوله نعم، لو كان رفيقه عطشانا فعلا لا يجوز إعطاؤه الماء النجس، كما ظاهره أنه يأتي بجملة أخرى مشابهة للجملة السابقة. الجملة السابقة كانت مشتملة على النهي، لو كان رفيقه عطشانا فعلا لا يجوز إعطاؤه الماء النجس ليشربه مع وجود الماء الطاهر، كما أنه لو باشر الشرب بنفسه يجب منعه، لأنه كما أنه لو باشر الشرب بنفسه لا يجب منعه. نعم، لو قال هكذا نعم لو باشر الشرب بنفسه لا يجب منعه كان استدراكا، أما التشبيه بالجملة السابقة فيقتضي أن تكون هذه الجملة مشتملة، أن تكون هذه الجملة مشابهة للجملة السابقة، كما لا يجوز إعطاؤه الماء النجس ليشرب مع وجود الماء الطاهر، كما أنه كذلك لو باشر الشرب بنفسه يجب منعه، لأنه منع عن المنكر. ولكن لم أجد نسخة توافق استظهار السيد الخوئي، وأنا أحتمل قويا أن هذه الجملة مرتبطة لا بالجملة السابقة عليها بل بالجملة الأسبق، أي تلك الجملة الأولى: إذا خاف على رفيقه من يجوز التوضؤ وإبقاء الماء النجس لشربه فإنه لا دليل على وجود رفع اضطرار الغير من شرب النجس، كما أنه لو باشر الشرب بنفسه لا يجب منعه. على أي حال الحكم واضح، إذا باشر الصديق شرب الماء النجس فإن كان جاهلا بنجاسته لا يجب منعه، إذا كان بعد منعه من شربه من الماء الطاهر وصيرورته مضطرا إلى شرب الماء النجس لا يجب منعه لأنه مضطر وقد أحل له شرب الماء النجس، بل يجوز لي أن أساعده بعدما منعته من شرب الماء الطاهر، أرفع الماء النجس حتى يتمكن هو من شربه لأنه صار مضطرا بعد منع الماء الطاهر عنه. هنا نكتة أذكرها وأنتقل إلى البحث عن المسوغ السادس في الليلة القادمة إن شاء الله. الواجب هو النهي عن المنكر، أما المنع عن المنكر فلا دليل على وجوبه، فإن كان المقصود من قوله لا يجب منعه ومن تعليقة السادس الثاني أنه إنما لا يجب منعه إذا كان جاهلا لنجاسته أو مضطرا إلى شربه، إن كان المقصود من المنع هو النهي المنع الإنشائي فلا بأس، أما إذا كان المقصود هو المنع التكويني أخذ الماء النجس ليشربه فقلت له لا تشرب الماء النجس فقال غصبا عليك أشرب، فهل يجب علي منعه تكوينا؟ أمسك بيده وأمنعه من شرب الماء النجس؟ المشهور على وجوب ذلك في المرتبة اللاحقة بعدما لم يؤثر النهي عن المنكر يقولون بأنه يجب المنع عن المنكر تكوينا، ولكن الظاهر أنه لا دليل عليه كما ذكره السيد الخوئي في بعض المجالات. الواجب هو النهي الإنشائي عن المنكر، وأما المنع التكويني عن المنكر أقول لفتاة لم تستر شعرها أختي أستري شعرك، أما أني آخذ بمقنعتها وأستر شعرها بنفسي هذا ليس بواجب، لا يجب علي ذلك. بلي لا، الأمور المهمة لا ترتبط بهذا البحث، حتى لو أن إنسانا اشتبه ظن أن زيد مرتد فأراد قتله، أو مثلا شخص أراد أن يزني بامرأة وأنا أتمكن من أن أمنعه من الزنا، يجب علي ذلك لإحراز مذاق الشارع إذا كان سد الباب علي أسد الباب علي حتى لا يتمكن من الخروج إلى مكان الدعارات ليزني فيها، نعم يجب علي ذلك، ولكن في المحرمات الاعتيادية لا دليل على وجوب المنع التكويني عن المنكر، وإنما الواجب هو النهي الإنشائي عن المنكر لعدم دليل على أكثر من ذلك. وقد ورد في الرواية أنه سأل شخصا الإمام عليه السلام في عند قوله تعالى قوا أنفسكم وأهليكم نارا، فقال إذا أمرتهم بالمعروف ونهيتهم عن المنكر فقد أديت ما عليك، فلا يجب إلا النهي الإنشائي عن المنكر، فإن أثر فهو وإلا فلا دليل على وجوب أكثر من ذلك، والحمد لله رب العالمين.